أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس السابق حول الروايات المؤيدة للبراءة الشرعية، وقلنا الرواية الثالثة هي أحاديث الحل، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وقلنا هذه الرواية واردة في الشبهات الموضوعية بدليل قوله بعينه. طيب، وسياق الحديث وارد في الشبهات التحريمية. طيب، هذه النقطة الثانية. الحديث يفيد حلية كلا الطرفين رغم وجود علم إجمالي فيهما بحرمة أحد الإناءين أو أحد الطعامين، وهو قول لا يقول به فقيه قط. فإذا يجب أن تكون كلمة بعينه زائدة، وحينئذ يجب أن نقول بأن المراد من الرواية غير موارد العلم الإجمالي قطعا. يؤيد ذلك الموارد المذكورة في الرواية، فإنه ليس فيها علم إجمالي، إذا هذه الرواية تكون مؤيدة بوضوح لقاعدة البراءة. هذه قلناها في الدرس السابق. وأيضا قلنا أنه روى في الكافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي، وهو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بحمدان القلامسي، كوفي فقيه ثقة خير، روى عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن مهمل جدا، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي له أصل لم يوثقوه، عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الجبني، أني رجعتها قالوا في الجبني بضم الجيم، الجبن قالوا بضم الجيم، والفرق بين الجبني وبين الجبن، الجبن بضم الباء وأكلت الجبن بتسكين الباء، هذا هو الفرق، الفرق بحرف الباء وليس فرق بضم الجيم، لا الفرق قالوا بحرف الباء. الجبن هذا جبان، فالجبن قالوا بضم الباء، أما أكلة الجبن بتسكين الباء، هكذا قالوا الفرق، مش بالجيم بالباء الفرق. طيب، قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتتان. طيب، نحن قلنا في الدرس السابق أن هذه الرواية رواها عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، ما مشكلة، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة، يعني كأنه هون أصالة الحلية، تفيدنا هذه الرواية أصالة الحلية. رواها في الكافي في باب الجبني، قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر الباقر عليه صلوات الله عن الجبني فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني. طبعا الرواية السابقة وهذه الرواية هي رواية واحدة، لكن يبقى الإشكال أنه كيف الأولى عن الإمام الصادق والثانية عن الإمام الباقر، يعني هل يحتمل أن عبد الله بن سليمان قد سأل الإمامين نفس السؤال؟ ما بعرف. على أي حال نحن بنذكر هالروايتين هون، طبيعي أن علمائنا ما أخذوا الظاهر يمكن بالرواية الأولى إلا من قال بتصحيح روايات الكافي، قالوا أن روايات الكافي رواية صحيحة على الصادقين، إلا ما علم بأن أحد رواة السند أحد رواة الرواية هو كذاب، أما مهمل ومجهول فهو عندنا مهمل ومجهول، بس عند الكليني من قال بأنه مهمل ومجهول؟ هو يقول هذه هي الروايات الصحيحة عن الصادقين عليهم سلام الله. طيب، على أي حال، كل شيء لك أحلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة. هذه النص الأول. النص الثاني قال: أولم ترني أكلته؟ قلت بلى، ولكن أحب أن أسمعه منك. فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعه. فهيدي حملوها كل علمائنا. أني رجعت طبعا كلام العلماء في هذه، قالوا هذه ناظرة إلى الرواية التالية: أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأراضين؟ هذه ناظر لهنيك. شو؟ أنه قالوا في الكوفة من يضع في الجبن انفحت الميتة. انفح، قالوا بكسر الهمزة، لأنه أنا براجع الكلمات في اللغة. فقال الإمام: أمن أجلي في الرواية، أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأراضين؟ ما علمت أنه حرام فلا تأكله، وما لم تعلم فكله. طيب، هيدي الرواية حملها علماؤنا على تلك الرواية. وعليكم السلام ورحمة الله. كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. أحسن خي حسن، أجرك الله. طيب، وكذا رواها بعينها في المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي بنفس السند، يعني عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر الباقي عليه السلام الله، إلى آخره. طيب، هلا نحن بنعرف أن عبد الله بن سليمان لم يوثقوه، بس علماء احترموا هذه الروايات جدا، قالوا عليها نور وهي تناسب كل الروايات، وأخذ كل علمائنا بهذه الرواية. قالوا: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة. قالوا: نتمسك بهذه الروايات المروية عن عبد الله بن سليمان الصيرفي الذي له أصل متبع، هيك كانوا يعتبروا الأصول، هي الكتب التي كان يرجع إليها الشيعة. فأخذ كل علمائنا بهذه الروايات، وأني بخد فيها. أني أقول أنه هيدي على نسق كل الروايات اللي ورد في هذا العالم، يعني مش طالعة شاذة، كل الروايات هي هيك. كل شيء لك حلال، يعني هون عم تعطينا قاعدة بسموهن الحلية. هلا بتقلي هذه في الشبهات الموضوعية التحريمية، ما عنا مانع. على أي حال، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتا. بس لما قال كل شيء لك حلال، هلا هي طبعا في الشبهات الموضوعية التحريمية، هكذا قالوا. بس معقولة؟ ليش مش في الشبهات الحكمية؟ الحكمية في الأحكام الكلية. قالوا الفرق، قالوا الفرق بين الكلية، الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، إنه الشبهات الموضوعية بتكون ناظرة إلى الخارج، والشبهات الكلية الحكمية بتكون ناظرة إلى عالم الجعل.
شبهات موضوعية جزئية.
برافو عليك. فمثلا يقولون الصلاة واجبة، هذه داخلة في الشبهات الحكمية، بس إذا قلت هذه الصلاة واجبة، هذه أو هذا العمل واجب، هذه قالوا في الشبهات الموضوعية. طيب هلا هون هذه رواية كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة، لا أنا بقول هون عم يعطينا الإمام قاعدة عامة، فهذا يجب أن تكون في الشبهات الحكمية، لأن هذه قاعدة عامة مش عم بقول هذا الإمام، عم يعطي قاعدة عامة، عم بقول كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك، فهذه إذا في الشبهات الحكمية. طيب هذه وحدة في الشبهات الحكمية واضحة. طيب ثانيا هذه في الشبهات التحريمية، لأنه حتى هون يجيئك شاهدان يصير عندك أن في ميتة، فإذا ناظر إلى الجهة التحريمية هذه في الشبهات التحريمية بلا شك. طيب هل أنا اللي كاتبه هون كاتب لا شك أن متن الرواية التي يمكن الاعتماد عليها وهي نصا روايتي الكافي هما كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة، وكل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. فالنص الأول ممكن جدا شرعا لأن الأصل أن لا يكون فيه ميتة، والنص الثاني ناظر إلى العلم الإجمالي، فأنت إن كنت تعلم بوجود جبن حلال وجبن حرام في دكانين فلك أن تأكل من أحدهما طالما لم تعرف الحرام بعينه. وبما أن هذا المعنى بعيد فلا بد من الجمع بين الروايات بأن نقول طالما كنت شاكا في أصل وجود ميتة إلا في دكان واحد في المدينة فلا بأس من أكل من كل الدكاكين، وهذا يعني عدم مناجزية العلم الإجمالي في هكذا حالة، وهذا يعني أن هذه الرواية أيضا تؤيد قاعدة البراءة وإن كانت ناظرة إلى الشبهات التحريمية ما مشكلة، بس على أي حال هي من المؤيدات لقاعدة البراءة الشرعية. هكذا قال كل العلماء. وخلاصة البحث الروائي يعني طبعا ما عدا خلاصة البحث القرآني عن البراءة الشرعية، احنا قلنا أنه في البحث القرآني 4 آيات تدل على البراءة الشرعية. في البحث الروائي خلاصة البحث الروائي هو ثبوت قاعدة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية والموضوعية والوجوبية والتحريمية وفي القيود الزائدة المشكوكة، ولك أن تعيد النظر في الروايات السابقة. أنا بس ذكرت بس الروايات يعني ما علقته، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه الرواية الأولى. طيب الرواية الأولى فيك تقول ناظرة إلى الشبهات الحكمية وفيك تقول ناظرة إلى الشبهات الموضوعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا لا أعلم، أنا لا أعلم. وفيك تقول ناظرة إلى الشبهات الوجوبية، أنا لا أعلم بالوجوب. وفيك تقول أنا لا أعلم بالحرمة. وفيك تقول أنا لا أعلم بوجوب القنوت وجلسة الاستراحة مثلا في الصلاة، فيك تقول هيك. لذلك يتمسك علماؤنا بحديث الرفع من في هذه الموارد الخمسة، شبهة حكمية موضوعية وجوبية تحريمية وفي القيود الزائدة المشكوكة. الرواية الثانية، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. واحد ما عارف، يعني أنت ما عارف أنه والله يوجد هنا حمام للنسوان وفت عليه. هذه صارت مرة بمشهد القصة من عشر سنين تقريبا أو أكثر. حكوا لي قصة عجيبة غريبة، معلش عم نسجل ما مشكلة. أحد اللبنانيين عم يمزح مع أحد اللبنانيين الآخرين معه بنفس الحملة. قال له تحممت أنت؟ قال له لا. قال له تحمم، فوت حمام هون بالحمام العمومة. كاتبين باني وان فوتوا على حمام النساء، هو فات على الحمام هداك. فوتوا لهون على حمام النساء، قالوا لك في برا مرة انت شو بدك فيها، ضلك فايت ما تحكي معه، ضلك فايت لجوا. فهيدا ما عارف اللبناني عربي وما بيعرف شو يعني باني وان، فات على الحمام النساء لجوا. في مرة برا صار تحكي وتعيد، ضل هو فات لجوا، طاحش لجوا، فات شاف النسوان كله سوا، صار عيطوا النسوان، صار هذا يطلع يمين شمال يمين شمال، تعمل طب ما في يتحمم هلا هون وين، كيف هيك يعني، صار طلع يمين شمال بده يعرف شو بده يعمل، والناس عم بتصرخ وتعيد، لزعبوا فظهر لبرا. المهم هلا قالوا انه سباك باسدران اجوا يعني الحرس، صار في اتصال وكمشو وكذا، فحققوا معه قال له يا عمي انا لبناني برفيق، قال لي هيك انه شغله كبيره كانت يعني مش شغله عاديه. المهم هلا هيدا ركب امرا بجهاله، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا ما عارف أو ما عارف هذا الطعام متلجس، بس هل هذه تفيدنا فيما نحن فيه؟ هذا هو الكلام. أي رجل ركب أمرا بجهالة، ما عارف، هو ما عارف أنه هون في 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 نسوان مثلا، أو ما عارف أنه هذه السيارة ما سيارته. عرفت شو صارت معي أنا شخصيا؟ صفيت سيارتي هون، بعد شوية اجت سيارة شبيهة بسيارتي، كنا بالليل بمستشفى الزهراء، ففت أنا على السيارة التانية أنا ومرتي، قبل ما أطلع فيها طب نفس السيارة ونفس اللون، نيسان صني كانت يوم ما معي من زمان يعني، قلت الله طب كيف هيك؟ قلت لها مرة مش سيارتنا هيدي، قالت لي ما بعرف صار مش سيارتنا. سكرنا الباب، يبقى على الريموت كنترول فتحت يمكن كمان. المهم عندنا طلعنا على بعد 5 أمتار 6 أمتار كانت سيارتي أنا، يعني في فاصلة بيناتنا سيارة بس. تعرف موقف سيارات كتير كبير، وهيدي عين سيارتنا، عرفت شو؟ فهون أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إنه أنا مخصني. بس هل هذه الرواية ناظرة إلى الشبهات الحكمية والموضوعية وجوبية تحريمية وفي القيود الزائدة؟ طب هيدا جاهل، هيدا ما متوجه، ما متوجه. شو بتقولوا أنتم؟ أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، شو بتقولوا؟ هل هذه ناظرة إلى الشبهات الحكمية؟ يعني مثلا أنا شككت بحرمة أكل النخاع، مش بقول أني أي رجل ركب أمرا بجهالة؟ ما بعرف. واحد شك بحرمة هذا الطعام، أنه والله قد يكون هذا الطعام متنجسا، أي رجل ركب أمرا بجهالة؟ ما بعرف. أنا بشوف دلالتها مش قوية كثير، مش قوية، مش هيك؟ أنا هيك بشوف. الرواية الثالثة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعا عنهم. ممكن واحد يستدل بهذه، يقول لك أنا لا علم لي في هذه الشبهة الحكمية والموضوعية وجوبية تحريمية قوية زائدة، ما عندي علم، حجب الله علمه عني فهو موضوعا عنهم. موضوع، يقول لك أنه أنا لا أدري، لا أدري. الرواية الرابعة، أن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. طيب الله تعالى ما أخبرني بحرمة هذا وجوب ذاك بالشبهات الحكمية والموضوعية؟ يعني أنا مثلا اليوم عندي شك بوجوب السورة في الصلاة وجلسة الاستراحة، شو نطلع على هذه الرواية أن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم؟ أنا بقول لك أنه الله تعالى ما عرفني وجوب السورة مثلا أو القنوت أو الله تعالى ما عرفني. سمع، لماذا يريد الله تعالى أن يحتج علي؟ طب إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم، شايف؟ إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. طب أنا لا علم لي، لا أعرف. لذلك لا أحق الإنسان لا يقرأ، فرضنا مثلا القنوت وجلسة الاستراحة، لأنه ما عرفه الله تعالى. وأيضا في الشبهات الموضوعية أيضا الأمر هكذا، ما عرفه الله تعالى، أنا ما بعرف أنه هذا الطعام متنجس، أحتمل ذلك مثلا لخبر مجهول الحال. إجاني والله واحد سوري لا أعرفه ولا يعرفني، قال لي نجسوا هذا الطعام وراح. فهذا مجهول الحال جدا جدا يعني، قال لي هذا الطعام متنجس وراح. طيب شو قصده متنجس؟ يعني هل انه متنجس يعني قد يكون في نجاسه بنظره هي غير نجاسه عندي، قد يكون هذا الانسان المجهول حال عندي قد يكون كذاب، قد يكون بده ينهاني عن هالاكل هيدا بس من باب عم يتزنخ علي مثلا، انه حابب هو هذا الطعام، قال لي متنجس وراح. قال لك هلا بيتركوا مثلا الشيخ وبعد ساعة مش بياكلوا أني مثلا يعني، طيب شو بتعمل انت بهكذا حالي؟ انت بتقول اني لا اعرف الحرمة. انا بقول يمكن الاستدلال بهذا الحديث ان الله يحتج على الناس بما اتاهم وعرفهم، يمكن الاستدلال بهذا الحديث، لانه يقول لك هذه شبهة موضوعية تحريمية مثلا، انا لا ادري انه هذا الطعام الفلاني متنجس، هذا طعام، يعني هذه شبهة موضوعية. إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. طيب الله تعالى ما آتاني هذا العلم ولم يعرفني، ليه بده يحتج الله تعالى علي؟ لذلك لا شك أنه البحث الروائي كافي في الاستدلال على البراءة الشرعية. طيب انتهى البحث، انتهى البحث الثاني، وهو كان البحث الأول طبعا هو البحث القرآني عن ثبوت البراءة الشرعية، وانتهى الآن البحث الثاني وهو البحث الروائي عن ثبوت البراءة الشرعية. البحث الثالث قالوا يمكن الاستدلال على البراءة الشرعية من خلال استصحاب عدم التكليف، هذا هو البحث الثالث. سبق وذكرنا عند الكلام عن البراءة العقلية كلام بعض العلماء من قبيل المحقق حلي رحمهم الله تعالى، حيث قال: وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل، وهو التمسك بالبراءة الأصلية، كما تقول ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهد العهدة، لأن الأصل براءة العهدة، ومنه أن يختلف الفقهاء في الحكم بالأقل أو الأكثر فتقتصر على الأقل، كما يقول بعض الأصحاب في عين الدابة، قالوا ديتها نصف قيمتها، ويقول الآخر ديتها ربع قيمتها، فيقول المستدل ثبت الربع إجماعا، فينتفي الزائد نظرا إلى البراءة الأصلية. والظاهر أنه يقصد أننا نستصحب براءة الذمة من الزائد، وأن العقل يحكم بأصالة براءة الذمة. طيب هون استدل هو بصيغة الاستصحاب، استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية، لأن الأصل براءة العهدة، براءة العهدة. فإذا كان عندنا شك بأنه دية عين الدابة هي نصف قيمتها كما في الإنسان أو هي ربع قيمتها، نقول ثبت الربع بالإجماع ونشك بالزائد، سبب يعني بثبوت الربع الزائد في العهدة، الأصل العدم، الأصل العدم. فهون عم يستصحبوا هني حال العقل، بس التعبير ليس بجيد، لأنه لا معنى لكلمة استصحاب حال العقل. إنه شو يعني استصحاب حال العقل؟ يعني قصده استصحاب شو؟ براءة الذمة يعني؟ أنا علقت بالتعليقة التالية، قلت لا شك في صحة هذا الكلام، كلام المحقق الحلي، ولكن لا يصح أن نقول بأن الأصل هو عدم وجوب جلسة الاستراحة والقنوت والسورة مثلا، لا يصح أن نقول بأن الأصل هو عدم وجوب جلسة الاستراحة والقنوت والسورة مثلا. طيب وبين الأصلين فرق، فالأول يعني البراءة العقلية يلي هو استدل فيها مين؟ المحقق الحلي، والثاني يعني استصحاب العدم الأزلي، واستصحاب العدم الأزلي لا يجري لأن الموضوعات الكلية كلها أخذت أحكامها المناسبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يبقى موضوع كلي إلا وقد أخذ حكما، فلا يمكن شرعا أن تقول الأصل عدم وجوب هذا الفعل أو الأصل عدم حرمة ذاك الفعل، وذلك لأنك إن أردت أن تنفي وجوبه مثلا، فللخصم أن يقول لك الأصل عدم استحبابه أيضا وعدم حرمته وعدم إباحته وعدم كراهته، فتتعارض الأصحابات وتتساقط. هذا الكلام اللي بدنا نقوله، أنه هذا أنا استنتجته من كلام العلماء. قالوا كلام المحقق الحلي صحيح لا شك فيه، لأن الأصل براءة الذمة عقلا، يعني هذا مع غض النظر عن قضية البراءة الشرعية. عقلا أنت قلعت عين دابة، بقرة، شاة مثلا، شو ما كان، حصان. فهلأ وقع الخلاف بين العلماء أنه هل دية عين الدابة هي نصف دية الدابة، يعني قيمة الدابة، أو ربع قيمة الدابة؟ قالوا الربع ثابت بلا شك، فنشك هل يعني يجب عليك أن تدفع الربع الآخر أم لا، شك. يقول محقق الحلي الأصل براءة الذمة عقلا من الزائد. طيب هيدا الكلام لحد ما مصبوط، ولكن إذا نحن صار عندنا شك بوجوب جلسة الاستراحة والقنوت والسورة، شو بتحكي هون؟ شو بتقول؟ هل يمكن أن تقول الأصل البراءة العقلية؟ ممكن تقول هيك، ممكن تقول إنه الأصل البراءة العقلية، البراءة العقلية ممكن، يعني طبعا بعد البحث، بعد البحث بالأدلة الفقهية والروائية وغيرها ما وجدت دليلا تقول الأصل براءة الذمة عقلا بناء على مسلكنا بقبح العقاب. لكن بعض الناس استدلوا، قالوا نستصحب العدم الأزلي، يقولون الأصل عدم جعل وجوب جلسة الاستراحة، هكذا قالوا، قالوا نستصحب عدم وجوب جلسة الاستراحة، نستصحب عدم وجوب القنوت والسورة. أنا رديت على هذا التوهم، قلت أنه استصحاب العدم الأزلي في الجعلات غير صحيح، لا يجري، لأن الموضوعات الكلية كلها أخذت أحكامها المناسبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فشو يعني إحنا بنستصحب العدم؟ ما هو أكيد هذا الموضوع قد أخذ حكما، كل موضوع في عالم الجعل أخذ حكما، فلم يبقى موضوع كلي إلا وقد أخذ حكما. فلا يمكن شرعا أن تقول الأصل عدم وجوب هذا الفعل، ما بتصير، لأنه كل الموضوعات تلبس بها أحكام تناسبها، كل الموضوعات في شرع الله. يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، دين الله كامل، يعني توفي رسول الله وانتهت واكتملت معه الرسالة والشريعة، اكتملت، يعني ما فيك تقول لي الأصل عدم الجعل، ما فيك تقول هذه، لأنه حتى لو أنت قلت الأصل عدم الوجوب، أنا بقول لك الأصل عدم الحرمة، عدم الكراهة، عدم الإباحة، حتى تعرضوا للصحابات، شو العمل؟ بس ترجع أنت لبراءة الذمة العقلية. كما ليس لك أن تقول أصالة العدم الأزلي تقتضي أصل عدم الجعل، أي الأصل عدم تشريع هذه الأحكام المشكوكة العناوين مع غض النظر عن الوجوب أو غير الوجوب، وذلك أيضا لعلمنا بتمامية الرسالة الإسلامية. هونيك بالكلمة السابقة كنا عملول الأصل عدم الوجوب، هون بتقول الأصل عدم الجعل بنحو الإهمال مع غض النظر عن عنوان الجعل. هونيك كنا عملول الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم التحريم، هون الأصل عدم الجعل، كمان هذا ما بيصير. لعلمنا بتمامية الرسالة الإسلامية، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولله في كل واقعة حكم، حتى الأرش في الخارج كما في الروايات. ولذلك كان المعروف جدا عند العلماء عدم صحة جريان استصحاب العدم الأزلي في الأحكام الكلية ولعله مجمع عليه. طيب، نعم يجري الاستصحاب في عدم تمامية مقدمات الحكم الإلزامي، بأن نقول مثلا الأصل عدم تحقق البلوغ، والأصل عدم تحقق الزوال، والأصل عدم تحقق الاستطاعة إلى الحج، وهكذا. وبكلمتين لك أن تقول الأصل عدم تحقق فعلية التكليف بعدم تحقق مقدمات الوجوب ومقدمات الإلزام. فيك تقول هيك أنت. فتصحب لكن على مستوى المجعول مش على مستوى الجعل. واضح؟ طيب، كيف لحد هون اليوم؟ غدا إن شاء الله تعالى نذكر الاعتراضات على البراءة الشرعية، والحمد لله رب العالمين.